بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال ابن القيم رحمه الله: وزعمت أن الله أبدى بعضه للطور حتى عاد كالكثبان، لما تجلى يوم تكليم الرضا موسى الكليم مكلم الرحمن. وزعمت للمعبود وجها باقيا وله يمين، بل زعمت يدان. وزعمت أن يديه للسبع العلا والأرض يوم الحشر قابضتان. وزعمت أن يمينه ملأى من الخيرات ما غاضت على الأزمان. وزعمت أن يمينه ملأى من الخيرات ما غاضت على الأزمان. وزعمت أن العدل في الأخرى بها رفع وخفض وهو بالميزان. وزعمت أن الخلق طرًا عندما يهتز فوق أصابع الرحمن. وزعمت أيضًا أن قلب العبد ما بين اثنين من الأصابع
عاني.
ما بين اثنتين من الأصابع عاني. وزعمت أن الله يضحك عندما يتقابل الصفان يقتتلان. من عبده يأتي فيبدي نحره لعدوه طلبا لنيل جنان. وكذاك يضحك عندما يثب الفتى من فرشه لتلاوة القرآن. وكذاك يضحك من قنوط عباده إذ أجدبوا والغيث منهم دان. وزعمت أن الله يرضى عن أولي الحسنى ويغضب عن أولي العصيان. وزعمت أن الله يسمع صوته يوم المعاد بعيدهم والداني. لما يناديهم أنا الديان لا ظلم لدي فيسمع الثقلان. وزعمت أن الله يشرق نوره بالأرض يوم الفصل والميزان. وزعمت أن الله يكشف ساقه فيخر ذاك الجمع للأذقان. وزعمت أن الله يبسط كفه لمسيئنا ليتوب من عصياني. وزعمت أن يمينه تطوي السماء طي السجل على كتاب بياني. وزعمت أن الله ينزل في الدجى في ثلث ليل آخر أو ثاني، فيقول هل من سائل فأجيبه، فأنا القريب مجيب من ناداني. وزعمت أن له نزولا ثانيا يوم القيامة للقضاء الثاني. وزعمت أن الله يبدو جهرة لعباده حتى يرى بعيان، بل يسمعون كلامه ويرونه فالمقلتان إليه ناظرتان. وزعمت أن لربنا قدما وأن الله واضعها على النيران. فهناك يدنو بعضها من بعضها وتقول قط حاجتي وكفاني. وزعمت أن الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويداني. بالحاء مع ضاد وجاء مع صادها وجهان في ذا اللفظ محفوظان في الترمذي ومسند وسواهما من كتب تجسيم بلا كتمان. ووصفته بصفات حي فاعل بالاختيار وذانك الأصلان. أصل التفرق بين هذا الخلق في الباري، فكن في النفي غير جبان. أولى فلا تلعب بدينك ناقضا نفيا بإثبات بلا برهان. فالناس بين معطل أو مثبت أو ثالث متناقض صفعان. والله لست برابع لهم بلى إما حمارا أو من الثيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، لا زال هذا الدليل الذي كاد أن يهتدي لطريق أهل السنة، ولكنه تأثر بكلام أصحابه ومال للحاد وترك جميع التكاليف، ثم انقلب مخاطبا للسني الذي كان قد تأثر بكلامه، والآن يعدد ما يقوله ويعتبرها معايب. أنت زعمت كذا وأنت زعمت كذا. طبعا كل هذه الأمور التي ذكرها منسوبة إلى أهل السنة، نحن نقول بها باستثناء ما لم ترد عليها دليل كالأطيط وغيرها، ولكن ما يذكره كمعايب ومثالب هي في الحقيقة هي الاستسلام للوحي. فمما ذكر له يقول: وزعمت أن الله أبدى بعضه للطور حتى عاد كالكثبان. هذا إذن تقول أنت أن الله عز وجل تجلى للطور فعاد كالكثبان، يشير إلى ما ورد في ذلك من محاورة بين الله عز وجل وبين موسى عليه السلام، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. ويقول: لما تجلى يوم تكليم الرضا. متى حصل هذا؟ لما تجلى يوم تكليم الرضا موسى الكليم مكلم الرحمن. يجوز أن تقول مكلم الرحمن ويجوز أن تقول مكلم الرحمن. فهنا يشير كما قلت ما ورد في هذه الآية: قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. وزعمت للمعبود وجها باقيا. أنت تزعم أن المعبود له وجه وتصفه بأنه يبقى، وتزعم أيضا أن له يمين، بل تزعم أن له يدان. وزعمت أن يديه للسبع العلا والأرض يوم الحشر قابضتان. وتزعم أيضا أن الله عز وجل يقبض بيديه السماوات والأرض. متى؟ يوم الحشر. هكذا إذا تزعم، كما في الحديث: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بيده الأخرى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ متفق عليه. وأيضا في قوله سبحانه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله عز وجل هنا ينزه لنفسه سبحانه وتعالى عما يشركون بعد ذكره لهذه الصفات. وهؤلاء المبتدع الخرافيون يعتبرون هذه الصفات يعتبرونها معايب ينزه الله عز وجل عنها، وهذا كما ذكرنا مرارا من قلب الموازين. وزعمت أن يمينه ملأ من الخيرات. أنت أولا أثبت له يدا بل يدين، ثم تصف هذه اليد وتقول أن يمينه ملأ من الخيرات ما غاضت، يعني ما نقصت على الأزمان. أيضا تقول هذا كما في الحديث: يمين الله ملأ لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار. الليل والنهار، سحاء الليل والنهار، يعني الظرف منصوب على الظرفية. أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه قال وأرشف على الماء وبيده الأخرى القبض. هذا الجزء يشير إليه في البيت الثاني: يرفع ويخفض. متفق عليه. وزعمت أن العدل في الأخرى، العدل في الأخرى أي بيده الأخرى القسط، بيده الأخرى العدل، القسط والعدل. تزعم أن الله عز وجل يرفع ويخفض بيده الأخرى وهي كالميزان. طبعا يترجم ما ورد في هذا الحديث: وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض. وزعمت أن العدل في الأخرى يعني في اليد الأخرى بها باليد الأخرى رفع وخفض يرفع من كان مستحقا لرفعة الشأن ويخفض من كان يستحق هذا وهو بالميزان. وزعمت أن الخلق طرا الخلق كلهم عندما كيف عندك عندما ولا عندها
عنده
من عندها أحد عنده عندها ها؟ هنا في بعض النسخ عندها وفي بعض النسخ عنده وعندنا عندما وكل له وجه. طبعا الذي عندنا وزعمت أن الخلق طرا عندما يهتز فوق أصابع الرحمن عندما يهتز كله سيكون فوق أصابع الرحمن كما في الحديث إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع والخلائق كلها على إصبع ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك أنا الملك. متى يقول هذا؟ متى يكون؟ في بعض النسخ عندها يعني يوم القيامة، في بعض النسخ عنده، وفي بعض النسخ عندما، ويبدو أن الذي عندنا هو في أكثر النسخ كما يقولون هنا. وزعمت أن الخلق طرا عندما يهتز فوق أصابع الرحمن يعني سيكون فوق أصابع الرحمن والله عز وجل سيهزه كما في هذا الحديث. وزعمت طبعا في هذا الزعم إثبات الأصابع هذا الذي يهمه إثبات الأصابع. وزعمت أيضا أن قلب العبد ما بين اثنتين من الأصابع عاني عاني أي أسير وخاضع يعني زعمت أن العبد بين أصبعين من أصابع الرحمن وهذا فيه محذوران. المحذور الأول أنت أثبتت لله عز وجل الأصابع، المحذور الثاني أن هذا يستلزم أن يكون قلب العبد تماسه هاتان الأصابعتان أو يماس الأصبعين القلب يعني يستلزم المماسة. وكما ذكر الرازي يقول ونحن لا نشعر أن هناك أصابع الرحمن في هكذا يقول سبحان الله مع أن البينية لا تستلزم المماسة دائما وهذا ذكره شيخ الإسلام في الواسطية لما ذكر مسألة الجمع بين العلو وبين القرب كما في الآية والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب المسخر بين السماء هل هو مماس؟ البينية لها مراتب. هناك بينية تستلزم المماسة تقتضي المماسة وهناك بينية لا تقتضي المماسة. فنحن نقول البينية دائما لا تستلزم المماسة. قد تكون هناك مماسة كان أقول هذا بين أصبعي ها هنا هكذا وقد لا يكون. إذن قول المبتدع أن البينية دائما يستلزم المماسة هذا خطأ، قد يقتضيه وقد لا يقتضيه. وزعمت أيضا أن قلب العبد ما بين اثنتين من الأصابع عاني وزعمت أن الله يضحك عندما يتقابل الصفان يقتتلان. أيضا زعمت أن الله عز وجل يضحك وهذا أيضا يعني محذور. كيف تثبت الله عز وجل الضحك؟ والضحك لا يكون إلا من التعجب، والضحك لا يكون إلا من شيء يفاجأ به الشخص ما كان يعلم به. الله عز وجل منزه من هذا كله. نحن نقول لهم الله عز وجل أثبت لنفسه الضحك وهو ضحك يليق بكماله وجلاله ليس مثل ضحك المخلوقين. هؤلاء لماذا ظلوا دائما يشبهون الله عز وجل بالمخلوق دائما يشبهون صفاته بصفات المخلوقين ولا ينزهون، يخالفون التنزيه الذي ينشدونه دائما. فإذا أثبتت أن الله عز وجل أثبت لنفسه الضحك وأثبتت له الضحك، ضحك يليق بكماله وجلاله مثل بقية الصفات، لا يكون هناك أي محذور. يتقابل الصفان يقتتلان، عندما يتقابل الصفان يقتتلان. ذكر هنا المحقق، ذكر هنا دليلا لهذا الذي ذكره هنا، إن الله لا يضحك إلى ثلاثة: الصف في الصلاة، والرجل يصلي في جوف الليل، والرجل يقاتل خلف الكتيبة. ولكن ذكر أن هذا الحديث ضعيف. وذكر حديثا آخر أيضا: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقتل هذا يقتل هذا فيلج الجنة فيلج الجنة، ثم يتوب الله للآخر فيهديه إلى الإسلام، ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد. رواه مسلم. المهم هنا أن الله عز وجل أثبت لنفسه إيش؟ الضحك. والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الضحك. متى يضحك؟ وزعمت أن الله يضحك عندما يتقابل الصفان يقتتلان من عبده، من عبده. هذه معلق متعلقة بما قبله. يضحك من عبده يأبى فيبدي يأتي فيبدي نحره لعدوه طلبا لنيل جنان. يعني يضحك من عبده لأن هذا العبد يأتي فيبدي نحره لعدوه ويضحي بنفسه. لماذا؟ طلبا لنيل جنانه. وكذلك يضحك عندما يثب الفتى من فرشه لتلاوة القرآن. أيضا زعمت أنه يضحك عندما يثب الفتى من فرشه لتلاوة القرآن. طبعا هذا أيضا مأخوذ من الحديث، حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله عز وجل يضحك إليهم ويستبشر بهم: الذي إذا انكشف فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله عز وجل ويكفيه فيقول: انظر إلى عبدي كيف صبر لي نفسه. والذي له امرأة حسناء وفراش لين حسن، فيقوم من الليل فيذر شهوته فيذكرني ويناجيني ولو شاء رقد. والذي يكون في سفر وكان معه ركب فسهروا ونصبوا حتى هجعوا فقاموا في السحر في سراء أو ضراء. طبعا الحديث هذا قال عنه الهيثمي، رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. يقول المحقق: طرق الحديث تدور على فضيل بن سليمان النميري، وهو صدوق له خطأ كثير. وقال الحافظ في مقدمة فتح الباري: ليس له في البخاري سوى أحاديث توبع عليها، ولكن يشهد الحديث حديث أبي سعيد المتقدم في التعليق على البيت السابق. على كل حال يعني الضحك ثابت لله عز وجل كما سبق في حديث صحيح مسلم. ولكن هذه المواقع التي ذكرها، يعني يضحك هنا ويضحك هنا، هذه المواقع هذه تحتاج إلى أدلة. والحديث هذا لو ننظر فيه أكثر، من الذي عنده نسخة الشيخ ابن عثيمين؟ هل ذكر دليلا لهذا؟ وكذلك يضحك عندما يثب الفتى من فرشه لتلاوة القرآن، ما الذي ذكر؟
هذا أيضا حديث آخر: الله عز وجل يضحك للرجل يقوم من فراشه للتهجد، وضحك الله عز وجل لهذا، وهذا يعني الضحك بالرضا، وهذا من لازم الضحك وليس الضحك بالضحك شيء آخر.
أي لا، يعني هل ذكر حديثا؟ طيب، وكذاك يضحك نرجع بالنسبة للحديث، نحتاج أن ننظر فيه أكثر. ما رأيك تذكرنا به، تذكرنا به، تنظر فيه أكثر وتذكرنا به لأننا ننسى. وكذاك يضحك من قنوط عباده إذا أجدبوا والغيث منهم داني. يضحك الله عز وجل كما في الحديث، حديث اللقيط ابن عامر، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعلم يوم الغيث، وعلم يوم الغيث يشرف عليكم أزلين، أي قنطين مشفقين، فيظل يضحك قد علم أن غوثكم إلى قريب، يعني أن غوثكم قريب. أزلين أي قنطين، لا يكون بينكم وبين الغوث إلا وبين الغيث إلا فترة بسيطة جدا، ومع ذلك أنتم تكونون قد أخذكم القنوط. فالله عز وجل يضحك من حالنا نحن، كيف أننا يعني نقنط من رحمته، ورحمته أقرب مما نتوقع. وزعمت أن الله يرضى عن أولي الحسنى ويغضب عن أولي العصيان. هذا عام، هذا الذي ذكره هنا هذا عام، يعني عموم الأدلة تدل على أن الله عز وجل يرضى عن أولي الحسنى ويغضب عن أولي العصيان. عموما نعم.
تخريج الحديث من عدة طرق،
أيوة،
منها شيخ وحسن الألباني في الصحيحة وفي صحيح ترغيب وترهيب،
هذا الحديث،
وهي الحديث،
أيوة أيوة، من رواية من؟ أبي الدرداء.
شرح ثلاث حديث عن أبي الدرداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله.
أي نفس الحديث، أيوة، يعني حسنه،
حسن شيخ الألباني،
أيوة،
في صحيح ترغيب وترهيب، رواه الحاكم في المستدرك البيهقي في الأسماء والصفات، وهذا لفظ، وقال الهيثمي في المجمع، رواه الطبراني في الكبير والجر الثقات، وقال المنذري في الترغيب والترهيب، رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، وحسنه الألباني في الصحيحة رقم 3478، وفي صحيح الترغيب والترهيب،
صحيحة كم؟
في الصحيحة 3478، وفي صحيح الترغيب والترهيب 629.
صحيح الترغيب والترهيب مهم لأنه من أواخر كتب الشيخ، وخاصة الطبعة الأخيرة اللي هي في 4 مجلدات، هي من، إذا أردتم أن ترجعوا إلى أحكام الشيخ، فمن أواخر ما كتب صحيح الترغيب والترهيب، الطبعة الأخيرة اللي في 4 مجلدات.
نكتفي
إذن الحديث حسن،
نكتفي بهذا التخريج.
نعم. طيب، يقول: وزعمت أن الله يسمع صوته يوم المعاد بعيدهم والداني. يسمع صوته بعيدهم والداني، الذي يسمع الصوت هو البعيد والقريب، كما في الحديث: ليس معهم شيء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أنا الديان، أنا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولا عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه من، إلى آخر الحديث. هذا الحديث ذكره الإمام البخاري في خلق أفعال العباد لبيان أن الصوت الذي نحن نثبته لكلام الله عز وجل هذه صفته. فأين المشابهة؟ يعني هل هناك صوت للمخلوق يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب؟ حتى مع هذه الوسائل المختلفة. إذن الصوت الذي ثبت في النصوص لكلام الله عز وجل، يعني لا نعلم كيفيته، مثل ما لا نعلم كيفية الصفة، و الصوت مثل الصفة لا يشبه، يعني صوت المخلوقين ليس مثل صوت كلام الله عز وجل. وزعمت أن الله يسمع صوته يوم المعاد بعيدهم والداني، لما يناديهم أنا الديان لا ظلم لدي فيسمع الثقلاني. يعني أنت تزعم بهذا أيضا، يعني يعدد معايبه، لا ظلم، لا نافي الجنس، وعملها هي مثل إن وأخواتها، ولكن يجوز هذا الذي ذكره يعني يجوز فيها مثلا لا إله لا إله هذا يجوز, ولكن الأصل أنها نعم تعمل عمل إما وأخواتها. وزعمت أن الله يشرك نوره في الأرض يوم الفصل والميزان, هكذا دعمت هكذا زعمت أنت كما في قوله سبحانه وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. هذا متى؟ بعد انهيار هذا النظام الكوني, النظام الشمس وغيره كله ينهار, فأشرقت الأرض بنور ربها. وزعمت أن الله يكشف ساقه فيخر ذاك الجمل الأذخان, أيضا زعمت تثبت له الساق هكذا تزعم. طبعا دليله قوله سبحانه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون, وأنا بسعيد الخدري يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. متفق عليه. طبعا في الآية يوم يكشف عن ساق ليس فيها نسبة إلى الله عز وجل, يوم يكشف عن ساق, ولذلك لا ينبغي أن يجزم أن هذه صفة من صفات الله عز وجل. ولكن ورد في الحديث يكشف ربنا عن ساقه, هذا يدل على أن الآية تفسيرها هذا الحديث. لو لم يكن هذا الحديث ما كنا نفسر الذي في الآية بهذا التفسير, هذا ذكره الشيخ في الشرح. نعم, لأن يوم يكشف عن ساق نحن لما نثبت ونجعله دليلا لإثبات صفة الساق مع تلك الأدلة الأخرى التي تدل على أن المراد بالساق هنا ساق الله عز وجل. نعم, طبعا القول فيها كالقول في بقية الصفات, نثبت أن الله عز وجل له هذه الصفات لائقة بكماله وجلاله, وإلا الساق تأتي أيضا بمعنى الشدة. يمكن لو لم يكن هذاك الحديث يوم يكشف عن ساق عن شدة كما ذكر بعض المفسرين, فيخر ذاك الجمل الأذقان. وزعمت أن الله يبسط كفه لمسيئنا ليتوب من نسيان, يبسط كفه تثبت له الكف تثبت له اليد هكذا تزعم. طبعا هذا دليله ما ورد في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وزعمت أن يمينه تطوي السماء طي السجل على كتاب بياني, هكذا تزعم هنا أن الله عز وجل له تثبت له اليد وتثبت له اليمين وتثبت أن يده تفعل كذا وكذا, تطوي السماء طي السجل على كتاب بياني كطي السجل للكتب. السجل اختلفوا في تفسيره, كثير من المفسرين قالوا المراد بالسجل الملائكة الملك, وطبعا ذكر ابن جرير أقوالهم, ولكن رجح أن السجل هو الصحيفة والكتب المراد به المكتوب, واللام هنا للكتب بمعنى على, فيكون المعنى كطي الصحيفة على المكتوب. أنت لما تكتب هذه الصحيفة تكتبها ثم هكذا الله عز وجل يطوي السماء كطي السجل كطي الصحيفة على المكتوب. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. أيضا في الحديث في حديث في أبي هريرة يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك فأين ملوك الأرض. متفق عليه. وزعمت أن الله ينزل في الدجى في الدجى يعني في الليل في ثلث ليل آخر أو ثاني. أتزعم أن الله عز وجل ينزل في الثلث الليل الأخير أو في النصف؟ طبعا ورد هذا وهذا في الحديث. فيقول هل من سائل فأجيبه فأنا القريب مجيب من ناداني، من يناديني أجيبه. طبعا ورد في الحديث أن الله عز وجل ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر، وورد أيضا إذا مضى شطر الليل أو ثلثا في بعض الروايات. وذكر الشيخ الإسلام أن يعني هذا كلام الشيخ الإسلام النزول المذكور في الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم واتفق علماء الحديث على صحته هو إذا بقي ثلث الليل الأخير. يقول هذا اللفظ الذي فيه إذا بقي ثلث الليل الأخير، ثلث الليل الأخير، يقول هذا متفق عليه وهذا هو الأصح. وورد في بعض روايات صحيح مسلم إذا مضى شطر الليل أو ثلثا هكذا، هذا انفرد به الإمام مسلم. فالأصح ثلث الليل الأخير، وصحيح أيضا إذا مضى شطر الليل. بعض العلماء حمل هذا على تفاوت الوقت، فثلث الليل الأخير عندك يكون نصف الليل هناك ويكون بداية الليل هناك وهكذا. بعض العلماء طبعا هذا ذكره ابن القيم، يقول أن يكون الثلث الأول والشطر والثلث الأخير على حسب اختلاف بلاد الإسلام في ذلك، فيكون النزول في وقت واحد هو ثلث الليل الأخير عند قوم ووسطه عند آخرين وثلث الأول عند غيرهم، فيصح نسبته إلى أوقات الثلاثة وهو حاصل في وقت واحد. وعلى هذا فالشبهة العقلية التي عارض بها النفاة حديث النزول تكون هذه الألفاظ قد تضمنت الجواب عنها، فإن هذا النزول لا ينافي كونه في الثلث الأخير، كونه في الثلث الأول أو في الشطر الثاني بالنسبة إلى المطالع. ولما كانت رقعة الإسلام ما بين طرفي المشرق والمغرب من المعمور من الأرض كان التفاوت قريبا من هذا القدر. على كل حال هذا الجواب جيد لأن هذه الألفاظ كلها صحت. أما إذا أردنا أن نرجح فرواية الثلث الأخير من الليل هذا أقوى الروايات. وهناك رسالة علمية في صفة النزول لأحد المشايخ عد فيها الطرق كل رواية، نسيت يعني كم طريقا لحديث أبي هريرة المتفق عليه. المهم هنا إثبات النزول لله عز وجل والنزول من الصفات الفعلية، فيزيد فيها الإشكال. الصفات الفعلية يعني الإشكال فيها أكثر لأنها تدل على حلول الحوادث بذاته سبحانه. ولذلك أنت يعني تزعم أن الله عز وجل ينزل، فهذه كارثة عند الجميع. الصفات الفعلية لا يثبتها أحد باستثناء أهل السنة المحضة، البقية كلهم لا يثبتون الصفات الفعلية. وزعمت أن له نزولا ثانيا، يعني لم تكتفي بهذا، تثبت نزولا آخر أيضا يوم القيامة للقضاء الثاني، تزعم أنه سينزل أيضا. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ هذا يكون يوم القيامة لفصل القضاء، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فتزعم أن هناك نزول آخر أيضا يوم القيامة للقضاء الثاني. وزعمت أن الله يبدو جهرة لعباده حتى يرى بعيانه، تزعم أن الله عز وجل يرى، تثبت الرؤية، تثبت أن الله عز وجل سيرى يوم القيامة، يبدو جهرة لعباده حتى يرى بعياني، يرى عيانا نظرا إليه، بل تثبت أيضا أنهم يسمعون كلامه ويرونه، فالمقلتان إليه ناظرتان، هكذا تزعم، المقلتان العينان إليه ناظرتان. طبعا الرؤية، أحاديث الرؤية وصلت درجة التواتر، درجة التواتر، إنكم سترون ربكم كما ترون ليلة البدر. وزعمت أن لربنا قدما، الجرائم الكثيرة تثبت أيضا أن الله عز وجل له قدم، وأن الله واضعها للنيران، كما ورد في الحديث، فهناك يدنو بعضها من بعضها وتقول قد قد حاجتي انتهت، حاجتي قد قد حاجتي أي انتهت حاجتي وكفاني، كما في الحديث تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، قالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحد منهما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط قط، وهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا من خلق أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا. إذن هذا الحديث متفق عليه، أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل سيضع قدمه في النار. وذكر الرازي في التقديس، في أساس التقديس، أنه طبعا أن مما يجعل هذا الحديث يعني واجب التأويل، أنه كيف أن الله عز وجل يجعل رجله في النار وستحترق، كيف أن الله عز وجل يجعل يضع رجله في نعم، فسبحان الله، هل هذا الذي يبدو من هذا الحديث؟ يعني يستشنون الظاهر، يستبشرونه، يظهرونه كأنه شيء لا يمكن أن يثبت حتى نوافقه في التأويل. فهناك يدن بعضها من بعضها وتقول قد قد حاجتي، يعني انتهت حاجتي وكفاني، وزعمت أن الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويداني، هكذا تزعم، يحاضر ربه، طبعا بالحاء مع ضاد يحاضر، بالحاء مع ضاد يحاضر، وجاء مع صادها يعني يحاصر، وجهان في ذا اللفظ محفوظان، في لفظ يحاصر وفي لفظ يحاضر. طبعا يقول المحقق هنا يشير إلى رواية أخرى عند الترمذي فيها قوله صلى الله عليه وسلم حاصره الله محاصرة بالحاء، حاصره أي ضيق عليه وحاط به، والمحاضرة المخاطبة والمحاورة. ويشهد لهما ثبت في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يحاضر أي يخاطبه، يحاوره، يحاصره أي يحيط به ويضيق عليه يعني للحصار. يقول وزعمت أن الناس يوم مزيدهم كل يحاصر ربه ويداني، إذا كان يحاصر لا يصير ربه، يحاص إذا كان يحاصر يعني البيت لا يستقيم، البيت يستقيم فقط في يحاضره، لأنه يحاضر ربه. المحاورة سواء هو تكلم أو لأن هناك محاورة، المحاورة من الطرفين. أما يحاصل فلا تستقيم هنا في البيت، ولكنه أشار إلى وروده، فيحاصره ربه. في الترمذي ومسند وسواهما من كتب تجسيم بلا كتمان، هذه الحديث وردت في كتب التجسيم على زعمك، في كتب التجسيم، كتب الحديث كلها كتب التجسيم عندهم بلا كتمان، أي أن هذا الأمر معروف يعني لا يخفى لها. ووصفته بصفات حي، يعني وصفته بالصفات الذاتية. حي هنا نكتب فاصلة. ووصفته بصفات حي، يعني وصفته بالصفات الذاتية، الصفات اللازمة الأزلية. فاعل بالاختيار، أيضا وصفته بالصفات الاختيارية. وذلك الأصلان، إثبات الصفات الاختيارية وإثبات الصفات الذاتية، أصل التفرق بين هذا الخلق في الباري، فكن في النفي غير جبان. لا تكن جبانا فتتردد في النفي، لا، انفي بكل جرأة، لأن إثبات الصفات الفعلية وإثبات الصفات الذاتية والخبرية والأزلية كلها، يعني يقول هذان الأصلان هما أصل التفرق. لماذا هذا جهمي وهذا معتزلي وهذا أشعري وهذا كذا وهذا كذا؟ لماذا؟ لأن هذا يثبت أكثر وهذا يثبت أقل وهذا بين بين، فصارت هذه الفرق إن فيها كلها. فكن في النفي غير جبان، أي حتى تكون كما سيأتي في كلام ابن القيم، إما حمارا أو من الثيران، يعني إن فيها كلها كن جريئا فيها. أولى، إما يكون عندك خياران، إما أن تنفيها كلها، إما أن تنفيها كلها فتكون منسجما مع نفسك، ما أثبت شيئا فلا أحد يعترض عليه. أولى فلا تلعب بدينك ناقضا نفيا بإثبات بلا فرقان. إذا أردت أن تثبت، إما أن تثبت كلها فتكون مجسما وزامت وزامت وزامت، هذا كله ينطبق عليك، وإلا فلا تلعب بدينك ناقضا نفيا بإثبات، تثبت شيئا وتنفي شيئا، لا تلعب بلا فرقان. لماذا أثبت هذا ونفيت هذا؟ كما سيأتي في كلام ابن القيم، يعني الدليل الذي به أثبت هذا متوجه أيضا لما عطلته، والسبب الذي لأجله عطلت هذا متوجه أيضا إلى ما أثبته. فإما تكون نافيا لها كلها أو مثبتا لها كلها، طبعا أحسن لك أن تنفيها، لأنك ما تريد أن تكون مجسما، لأنك إذا أثبتت كلها وهذا هو الصحيح ستكون مجسما. ولذلك فكن في النفي غير جبان. فالناس بين معطل أو مثبت، الناس بين أمرين، إما معطل تعطيلا كليا أو مثبت إثباتا كليا أو ثالث متناقض صفران. طبعا في نسخة الشيخ بعض النسخ صنفان، كيف عندك؟ صنفان. صفعان من صفع يصفع، وهو أن يبسط كفه فيضرب بها قف الإنسان أو بدنه، ورجل صفعان ومصفعان من يفعل به ذلك، يعني الذي يستحق الضرب. يعني صفعان أي من يليق يعني. فالناس بين معطل أو مثبت أو ثالث متناقض، هذا المتناقض سيضربه الجميع. المثبت يأتي ويضربه ويقول ليش ما أثبتها كلها، المعطل يأتي
ويقول له ويضربه ويقول له لماذا لم تعطل كلها؟ يستحق الضرب من الطرفين ومحجوج من الطرفين. فلذلك يقول صفعان، هذا فعلا صفعان لأنه محجوج من الطرفين، عنده إثبات ونفي. الإثبات ما أثبته، القدر الذي أثبته يحتم عليه أن يثبت الباقي. القدر الذي نفاه يحتم عليه أن ينفي الباقي. إما أن تتمحض في النفي أو تتمحض في، وإلا ستكون متناقضا صفران، أي تتلقى الضربات من الطرفين، أي لذلك سماه صفران. والله لست برابع لهم، لا تحاول أن تكون الرابع، إما معطل أو مثبت أو متناقض. تريد أن تكون الرابع، والله لست برابع لهم بلى، إما حمارا أو من الثيران. لماذا حمار؟ لأن منتهى البلادة، يضرب به المثل في البلادة، يقال فلان حمار. ليش؟ بليد منتهى البلادة. أما الثور كما ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله، يعني ذكر نقطة يقول لماذا ذكره ابن القيم هنا، هل للتشويه والذم فقط أو هناك نقطة؟ لا، هناك نقطة، لأن الثور ليس عنده حكمة وعنده قوة، فيعبث بقرونه ولا يبالي بمناسبة أو غير مناسبة، عنده قوة. هكذا فتكون في منتهى البلادة بين هذين الكريمين. فلذلك إيش الحل؟ فاسمح بإنكار الجميع، ولا تكن متناقضا رجلا له وجهان، أحيانا مع أشعري، أحيانا مع السني، وأحيانا مع الجهمي. لأن الجهمي، لأن الأشعري لما يناظر الجهمية والمعتزلة سيكون في صف أهل السنة، ولما يناظر أهل السنة سيكون في صف من؟ أي. فاسمح بإنكار الجميع، ولا تكن متناقضا رجلا له وجهان، أحيانا هنا وأحيانا. يعني لك نصيب في مع المعطلة، ولك نصيب مع أيضا المثبتة. أو إذا كنت مصرا وصلنا إلى.
قال رحمه الله: فاسمح بإنكار الجميع، ولا تكن متناقضا رجلا له وجهان أو لا، ففرق بين ما أثبته ونفيته بالنص والبرهان. فالباب باب واحد في النفي والإثبات في عقل وفي ميزان، فمتى أقر ببعض ذلك مثبت لزم الجميع أو ائت بالفرقان. ومتى نفى شيئا وأثبت مثله، فمجسم متناقض طيس ديصان. فذروا المراء وصرحوا بمذاهب القدماء وانسلخوا من الإيمان، أو قاتلوا مع أمة التشبيه والتجسيم تحت لواء ذي القرآن. أو لا، فلا تتلاعبوا بعقولكم وكتابكم وبسائر الأديان، فجميعها قد صرحت بصفاته وكلامه وعلوه ببيان. والناس بين مصدق أو جاحد أو بين ذلك أو شبيه أتان. فاصنع من التنزيه ترسا محكما، وانفي الجميع بصنعة وبيان. وكذاك لقب مذهب الإثبات بالتجسيم، ثم احمل على الأقران. فمتى سمحت لهم بوصف واحد حملوا عليك بحملة الفرسان. فصرعت صرعة من غدا متلبطا وسط العرين ممزق اللحمان. فلذاك أنكر فلذاك أنكرنا الجميع مخافة التجسيم إن صرنا إلى القرآن، ولذا خلعنا ربقة الأديان من أعناقنا في سالب الأزمان.
نعم، إذن فاسمح بإنكار الجميع، هذا هو الحل الوحيد، ولا تكن متناقضا رجلا له وجهان، أو إما أثبت كلها فتكون مجسما، وهذا الخيار لا نريده لأنه ستكون مشبها مجسما، أو فاسمح بإنكار الجميع، هذا هو الحل. وإن كنت مصرا على إثبات بعضها وإنكار بعضها أو لا، ففرق بين ما أثبته ونفيته بالنص والأفعال، فرق بين ما أثبته ونفيته بالنص والدليل، لأن النص ننظر إلى النص، النصوص أثبتت كلها، كل هذه الصفات مثبتة بالنصوص، لماذا تفرق؟ الدليل، دليل الإثبات متوجه للجميع، لماذا نثبت هذا؟ لأن الله عز وجل أثبت لنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لنفسه، هذا الدليل في جميع الصفات، هذا هو الدليل. إذن النص والبرهان يجعلك تثبت هذا كلها، وإلا فرق بين ما أثبته ونفيته. فالباب باب واحد في النفي والإثبات، إما أن تنفي الجميع وإما أن تثبت الجميع، باب واحد في العقل وفي الميزان، حتى العقل يقول إما أن تثبت الجميع لأن الله عز وجل أثبتها لنفسه، وما أثبته لنفسه لا يكون إلا لائقا به، أو إذا عندك شبهة، هذه الشبهة سلتها على الجميع، كيف تسلط هذه الشبهة على هذا وتستثنيها؟ حتى العقل يقول. فمتى أقر ببعض ذلك مثبت لزم الجميع، أي مثبت إذا أثبت شيئا لزمه أن يثبت الجميع. لماذا سيثبت؟ سيثبت لأن الله عز وجل أثبته لنفسه، أليس كذلك؟ وهذا في الجميع. أو ائتي بالفرقان، أو ائتي بالدليل أن ما أثبته هنا جيد ومشي، وما أثبته هنا ما هو مشي، ليش؟ ومتى نفى شيئا وأثبت مثله فمجسم متناقض ديصاني، ديصاني هذه ذكرها لتكميل الوزن، الديصانية فرقة من فرق المجوس. ومتى نفى شيئا وأثبت مثله، نفى شيئا وأثبت مثله، أي صفة، هذه صفة وهذه صفة، فهذا وقع في التجسيم ووقع في التناقض، وقع في التجسيم لأنه أثبت شيئا، الشيء الذي كان يفر منه وقع فيه. فنقول للأشاعرة فيكم من التجسيم بحسب إثباتكم، أنتم مجسمة، نحن مجسمة عندكم وأنتم مجسمة أيضا عند من؟ عند المعتزلة، والمعتزلة نقول لهم أنتم مجسمة عند من؟ عند الجهمية، والجهمية مجسمة عند من؟ عند القرامطة، وهكذا. فمن أثبت شيئا ونفى مثله، أو نفى شيئا وأثبت مثله، فهو مجسم لأنه وقع في شيء من التجسيم ومتناقض. والديصاني، إيش ذكر الشيخ
في الديصاني؟
إيش ذكر الشيخ؟
الشيخ
الشيخ ابن ثمين إيش ذكر؟
وما كان من خير ونفع وطيب وحسن فمن النور، طبعا وخلقا وزعموا أن النور جنس واحد وكذلك الظلام جنس واحد وأن إدراك النور إدراك متفق فإن سمعه وبصره وسائر حواسه شيء واحد فسمعه هو بصره وبصره هو
لم يذكر
سميع بصير
الاختلاف هذه كلها تتعلق بالثانية نحن نريد لماذا خصم ذكر هنا
بالنسبة إلى طائفة
يبدو لي أنه لتكميل ال
ولا الجميع
الجميع
ما
تصح لا لأن المراد لزمه إثبات جميع الصفات فمتى أقر ببعض ذلك مثبت لزم الجميع يعني لزم أن يثبت الجميع نعم يقول فذروا المراء ذروا هذا الجدل الذي استمرأتموه يقول مخاطبا للأشاعرة وغيره من الكلابية الذين يثبتون وينفون يقول له ذروا المراء وصرحوا بمذاهب القدماء القدماء هم الفلاسفة هذا مصطلح عند المتكلمين إذا قالوا قال القدماء يقصدون الفلاسفة وصرحوا بمذاهب القدماء وانسلخوا من الإيمان هذا هو الحل يقول هذا الملحد يقول للأشاعرة المفروض تكونون معنا صريحين مثلنا أحيانا تثبتون وأحيانا تنفون إن لم يوجبكم هذا أو قاتلوا مع أمة تشبيهي كونوا منهم والتجشيم تحت اللواء ذي القرآن هذا القرآن كل ما يقوله هذا القرآن سيلزمكم هذا العلم أعوذ بالله أعوذ بالله هذا عيب مثل ما نسمع من بعض الناس خاصة في هذه الأيام يعني هذه دولة مدنية لا يلزمنا أحد بكل ما في القرآن أعوذ بالله سبحان الله بعض الناس بدأوا يعني فيه من الجرأة ما لم يكن متوقع لا أحد يلزمنا بكل ما جاء في الكتاب والسنة لأن الدولة دولة مدنية سبحان الله وقاحة يعني هذا يقول سيلزمكم أن يكون لواءكم هو هذا القرآن وستصبرون على هذا ستكونون مجسما ستكونون مشبها أو لا فلا تتلاعبوا بعقولكم وكتابكم وبسائر الأديان لا أنتم مع القرآنكم مع كتابكم ولا أنتم مخالفي هذه الكتب يقول نحن نخالفها كونوا معنا أو كونوا مع الكتاب كلامه صحيح يعني من الناحية العقلية مع ذلك نحن الذي يثبت شيئا هو أقرب إلى أهل السنة مع تناقضه مع ما فيه من الله يقول أو قاتلوا مع أمة التشبيه والتجسيم تحت لواء ذي القرآن ذي الإشارة أو لا فلا تتلاعبوا بعقولكم وكتابكم وبسائر الأديان لماذا سائر الأديان فجميعها قد صرحت بصفاته جميع الأديان وجميع الكتب صرحت بصفاته وبكلامه وعلوه ببيانها بكل وضوح والناس بين مصدق أو جاحد أو بين ذلك أو شبيه أتاني هذا أيضا لضرورة الشعر يعني الناس أربعة إما مصدق لها كلها أو جاهد لها كلها أو بين ذلك أو بين ذلك إيش بعده عندك
أو بين ذلك أو شبيه
أو كلمة أو موجودة
أو شبيه أتاني
طبعا الشراح شرحوا بأن الناس أربعة مصدق لها كلها جاحد لها كلها أو بين ذلك هو المتناقض أما شبيه الحمير فهو الملحد، هكذا ذكره. ولكن يبدو لي أن من بين ذلك هو الماني بأنه شبيه أتان، لأن الكلام هنا الكلام لمن؟ الكلام لهذا الرابع، فلا يذم نفسه هو ولا يذم نفسه،
يقصد القسم الثالث.
ها؟
يشبه القسم الثالث.
نعم. فالناس ثلاثة: مصدق بها كلها، جاحد بها كلها وهو نفسه، أو بين ذلك. هذا الذي شبهه بالأتان لبلادته. لماذا لست مع هذا ولست مع أحيانا مع هذا وأحيانا مع هذا؟
ما يسوى شيخ قوله في قوله والله والله لست برابع،
حتى هنا حتى هنا الناس ثلاثة والرابع هنا بعد أن أوصاه بأن يكون صريحا في التعطيل يعطيه الوسائل. ما هي الوسائل التي ستستخدمها؟ الوسيلة الأولى والمهمة: فاصنع من التنزيه ترسا محكما وانفي الجميع بصلاة وضيان. طبعاً هذه الوسيلة يستخدمها جميع المتكلمين بدون استثناء. أنت لو تجلس مع الجعد بن درهم والجهم بن صفان وتسأله لماذا هذا التعطيل، سيقول لك لتنزيه الله عز وجل. القضية التي تشغله قضية تنزيه الله عز وجل. وجميع أهل السنة بما فيهم المعتزلة بما فيهم كلهم عنده يخالفونه في التنزيه. فاصنع من التنزيه ترسا محكما في كل شيء، قل خالفت في هذا وخالف في هذا لتنزيه الله، وانفي الجميع بصنعة وبيان، يعني ببيان محكم بصنعة محكمة. هذه الوسيلة الأولى. الوسيلة الأولى الصلاة، ادعي أن هدفك هو تنزيه الله عز وجل. والوسيلة الثانية تشويه المخالف. من الذي سيخالفك؟ سيخالفه إيش؟ أهل السنة. وكذاك لقب مذهب الإثبات بالتجسيم. مجسم. هكذا هذه الوسيلة الثانية. ثم احمل على الأقران، احمل على الأقران، اترك الصغار هؤلاء الذين هم أقرانك، اضربهم احمل عليهم، خصهم بالرد. فمتى سمحت لهم بوصف واحد حملوا عليك بحملة الفرسان، إذا سمحت لهم بإثبات صفة واحدة حملوا عليك بحملة الفرسان، فصرعت صرعة من غدا متلبطا أي متمرغا وسط العريض الممزق الرحمن. تصور أن شخص رمى نفسه وسط العريم بين الأسود، كيف ستكون حاله؟ ستكون هكذا، كل سيناجم، كل سيضرب. لا إن في الجميع لا تثبت شيء. إذا أثبت شيء فقد أسلست قيادك لهم. فلذلك أنكرنا الجميع مخافة التجشيم إن صرنا إلى القرآن. لماذا صرنا؟ لأجل هذه الضرورة. فلذاك أنكرنا الجميع مخافة التجسيم إن صرنا إلى القرآن. إن صرنا إلى القرآن كنا نقع في التجسيم. أي فلذلك هم ذكروا من وصول الكفر الاستدراب بالكتاب والسنة. ولذا خلعنا ربقة الأديان من أعناقنا في سالف الأزمان من زمان ونحن نصرح بها. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.